بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس التاسع عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى الحسن بن علي: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل. والجهمية نسبة للجهم بن صفوان، عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته، بل لم يثبتوا إلا عدما محضا، فيقولون الله سبحانه وتعالى ليس له اسم وليس له صفة وليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين له، وهكذا. فلم يثبتوا شيئا إلا العدم والعياذ بالله، لذلك كفرهم الأئمة وأخرجوه من 72 فرقة على القول بأن قوله عليه السلام واستفترق أمتي يعني أمة الإجابة، فأخرجوا منهم الجهمية وأخرجوا الرافضة وأخرجوا القدرية الأول، أخرجوا هؤلاء من هذه الفرق على القول بأن واستفترق أمتي أمة الإجابة. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني الجهمية، وقتل الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم شيخ الجهم قتل مرتد في يوم عيد أضحى لأنهم كذبوا القرآن، فالقرآن قال: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فخرج الجعد فقال: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وبقي على ذلك إلى أن قتل والعياذ بالله. وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، لأنه لا تصح صلاته. وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، يعني إن كان كافرا. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. قال شيخنا سلمه الله: صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء، وكان الحجاج أين كان يوجد الحجاج؟ كان أميرا على العراق. وصلوا في الكوفة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر. انتهى كلامه. وعليه لو كان الإمام فاسقا صاحب كبائر وصاحب معاصي فإنه يجوز الصلاة خلفه، وكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم، عليك أن تبحث عن الإمام المتبع للسنة، ولكن إذا لم يكن في بلدك إلا هكذا إمام صاحب كبيرة، ولذلك أفتى شيخ الإسلام بجواز الصلاة خلف آكل الحشيشة الذي يأكل المخدرات، تجوز الصلاة خلفه طالما أنه لم يذهب عقله حال الصلاة، لأن الذي يأكل المخدرات هذا مرتكب لكبيرة، فالصلاة خلفه جائزة. وأما المبتدع فلا يجوز الصلاة خلفه إلا إذا خيف فوت صلاة الجماعة كما أفتى العلماء، وذلك لأن صلاتك خلفه نصرة لمذهبه ودعوة للدهماء والجهال من الناس للصلاة خلفه والالتقاء به وما شابه ذلك. ومن باب أولى إذا كان إمامك يخالفك في مذهب فإن تصلي خلفه، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عثمان، وكان عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه يفتي الناس أن القصر في الصلاة هو السنة في الحج، ولما صلى عثمان ماذا فعل ابن مسعود؟ صلى خلفه ولا ترك الصلاة خلفه؟ صلى خلفه. ولذلك حينما تقول أنا لا أصلي خلف فلان ولكنه على السنة، هذا تلاعب، أنت متلاعب. فما حدث من أحد الحجاجية عندنا هنا أن ترك الصلاة خلف أحد الإخوة، فلما قيل له قال أنا يعني أنا لا أبجعه ولكن لا أرتاح للصف. ما معنى لا ترتاح؟ خلاص صلي في مسجد آخر، كنت لا ترتاح صلي في مسجد آخر أو صلي في بيتك إن شئت على راحتك، لكن تأتي المسجد بلحيتك وتخرج من خلف الإمام فما الناس يقولون؟ ما هذا؟ إما أن الإمام مبتدع منحرف، وإما أنك أنت المبتدع المنحرف. لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام يعني حتى لو كان فاسقا هذا من البدع، هذا من البدع. الذي يفعل ذلك فهو على غير السنة وعلى غير السبيل والطريق. والصلاة خلف الأئمة بررة كانوا أم فجارا، والجهاد معهم والغزو معهم والحج معهم، هذه مسألة من أصول أهل السنة ذكروها في الأصول. فصلى الصحابة خلف عثمان، فقال لابن مسعود قال له تلامذته يا أبا عبد الرحمن تفتي الناس أن القصر هو السنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال أيها الناس الخلاف شر، الخلاف شر. هذا فقه الصحابة وفقه أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود من فقهاء هذه الأمة، وبه استشهد العلماء ومنهم شيخنا سلمه الله على أن القصر سنة وليس واجب خلاف للأحناف والأوزاعي. وقول الجمهور أن القصر سنة، المالكية والحنابلة والشافعية، وذهب الأحناف إلى الوجوب، كذلك الأوزاعي، فالقالوا بأنه يعيد الصلاة إذا صلى في القصر في السفر أربعة، والصواب أنه لا يعيد لأن الصحابة صلوا خلف عثمان أربعة ولم يخالف في ذلك أحد، فكأنه شبه إجماع منهم رضي الله عنه. ولكن مع ذلك النبي عليه السلام لم يترك القصر في السفر أبدا، لم يثبت عنه مطلقا أنه جمع أبدا، أنه ترك القصر في السفر أبدا، إنما كان يقصر دائما عليه الصلاة والسلام. لكن هذا فعل لا يدل على وجوب، يدل على أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وعليه لو صلى أربعا في السفر صلاة صحيحة، لكنه ترك الأولى والأحسن والأفضل، لكن الصلاة صحيحة. ولذلك دخل إمام خلف إنسان خلف إمام فإنه يصلي أربعا، لعموم قول عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، صلي خلف الإمام أربع ركعات إذا كان الإمام مقيما وهو مسافر، يصلي خلفه. هناك قول ضعيف أو شاذ لابن حزم الظاهري يقول أنه يكفيه ركعتان، إن أدرك مع الإمام ركعتين فإنها تجزئه، لكن هذا القول قول ضعيف غير معتمد، يفتي العلماء بخلافه، وإنما يتبع إمامه كما فعل الصحابة خلف عثمان حتى لو كان يعتقد وجوب القصر، وقول قوي لا شك، لكن عليه أن يتبع إمامه، يتبع إمامه حتى لا يفترق المسلمون، يجتمع مع الإمام ويصلي مع الإمام. ولذلك ما ننبه عليه أيضا أن بعض الإخوة يعتقد أنه ما زال في السفر مع أنه يقيم أشهر أو سنين على فتوى ابن تيمية وابن عثيمين، وهذا القول ضعيف جدا في الحقيقة. وماذا يفعل هذا في رمضان؟ هل سيفطر في رمضان أيضا؟ أو جلس 10 سنين هل سيفطر 10 سنين في رمضان؟ لأن الفطرة في السفر أفضل على القول المعتمد، من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل كما عند مسلم في صحيحه. كيف يترك الإنسان يجلس 10 سنين لا يصلي في جماعة؟ كيف هذا؟ بل بعض الناس يظن أن الجمعة تسقط عليه وربما صلى ظهرا وبدأ يتلاعب، رغم أن العلماء يقولون أنه يصلي مع الجماعة، حتى القائلون من هذا العثيمين وغيره قال يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة جمعة وجماعة ويصوم رمضان معهم اجتمع المسلمين. نعم، فالإمام طالما تصح صلاته لنفسه تصح صلاته لمن خلفه أيا كان هذا الإمام. وما يتلاعب به بعض الناس أن يدخل يستخبى في الحمامات لحد الإمام ما ينتهي من صلاته ويبدأ يعقد جماعة جديدة، هذه هي البدع التي أنكرها ابن مسعود الجماعة الثانية، هذا هو الحال الذي أنكره عبد الله بن مسعود، وعليه يحمل قول عبد الله بن مسعود بكراهية أو حرمة الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت تؤدي إلى التفرقة وإلى ترك الجماعة الأولى، لا تشرع الجماعة الثانية حينئذ. وعليه يحمل فعل قول عبد الله بن مسعود، حمله العلماء على هذا. نعم. لماذا يكفرون؟ يعني هو ليس على عقيدة أهل السنة، يعني معطل أو جهل صوفي يوصل إلى أي مرحلة صوف؟ هذا درجات ومراحل، يعني هل هو يقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود؟ إن كان يقول ذلك الصلاة خلفه باطلة، إن كان يقول بأن الله يحل في الكلب والخنزير لا تصح الصلاة خلف مثل هذا، وهذا مرتد يجب إبلاغ الولاة عنه. إن كان يقول أن الله حل في الكلب والخنزير عياذا بالله فهذا القول كفر بواح والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فمثل هذا لا يصح الصلاة خلف الله. نعم.
شيخنا أحسن الله إليك، إذا كان رجل في مسجد فيه قبر وقال للناس نحن عند ضريح من إذا دعي بالبر والبحر استجاب لنا، يجوز صلاته؟
لا لا. نعم. نعم.
والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا سلمه الله الصواب أنه سنة إذا كان في البلد ولا يشترط لها شد الرحل، لقوله ولا يشد لها الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، انتهى كلامه. نعم، بل إن العلماء كمالك رحمه الله أبو عبد الله إمام دار الهجرة قالوا أنه لا يقف عند القبر، يقول السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يقف ينصرف مباشرة. وأيضا ليس من السنة ومن عادة السلف كلما دخل المسجد ذهب عند القبر وزار القبر، لم يكن هذا الهدي السلف، وهذا شيء مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، إنما إن مر من عند القبر يقول ذلك، وإن عاد من سفر يقول ذلك كما قال الإمام مالك وجماعة من أهل العلم، هو الصواب. ليس كلما دخل المسجد ذهب عند القبر وزار القبر. وأيضا ليس من الصواب أن يقال أنني ذاهب لزيارة قبر الرسول، وسجن بحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، وحديث المكذوب موضوع لا يصح، والحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة هذا لا يصح، والصواب ما بين بيتي ومنبري روضة وليس قبري. وهذا الحديث مع الأسف يكتب على الجدران، يكتب على الجدار هنا، هذا غلط، تجد للصوفية على شد الرحال إلى قبر المسلم، فلا يشد القبر الرحل أبدا إلا إلى ثلاث مساجد: لا تقصد بقعة للصلاة فيها على وجه الخصوص لفضيلة هذه البقعة إلا بقاع ثلاث على وجه الأرض كلها: المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. ما عدا ذلك لا يشد الرحل. ومعنى شد الرحل قصد البقعة للعبادة فيها. ولكن هل أنت الآن في شد رحل؟ من بعض الحزبيين لما ارتاض من وجود الإخوة هنا، سبحان الله، بعض الناس يشعر بالحنق الشديد إذا رأى السنة وأهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول لا يجوز لكم أن تفعلوا هذا عند تذهبوا عند فلان للاعتكاف أو لطلب العلم، لأن هذا من شد الرحل، وهذا من الجهل، لأن شد الرحل قصد بقعة ما للعبادة فيها لفضيلة هذه البقعة. فهل أحد جاء يصلي في هذا المسجد يعني لفضيلة في هذا المسجد؟ لا، إنما هو جاء فوافق مصادفة لا قصدا الصلاة في هذا المسجد فصلى فيه، وإنما هو جاء فقط لطلب العلم، والرحلة في طلب العلم مستحب، سنها الأنبياء وسنها الصحابة، الأنبياء عليه السلام والصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقال هذا شد رحل؟ هذا قول من لا يفهم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، والأنبياء يدفنون في المكان الذي قبض فيه، ولا يعلم قبر على وجه الأرض لنبي من الأنبياء إلا قبران: قبر محمد عليه السلام في المدينة، وقبر إبراهيم في فلسطين، خليلان عليهم السلام. وهذه المسألة أعني شد الرحل هي التي من أجلها ابتلي شيخ الإسلام وسجن مرة في مصر ومرة في دمشق في سجن القلعة، سجن هنا في الإسكندرية رحمه الله، ودرس الناس العلم، هو مسجون في غرفة تطل على البحر رحمه الله. كان الأحناف يأتونه يجازون في مذهب الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة رحمه الله. فقال نهى عن شد الرحال، فالحاكم في زمانه حرش على شيخ الإسلام عنده فسجنه رحمه الله، ومات هو مسجون من أجل هذه المسألة، عدم شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث رحمه الله. نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أمر بالإيمان. فالمعروف عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، يعني فلا تغير معه بيدك ولا لسان، وإنما يكفي التغيير بالقلب، والتغيير بالقلب معناه أن يعلم الله عز وجل أن قلبك لهذا المنكر ناكر، حيث أنه متى تمكنت من البعد عن هذا المنكر رحلت عنه. لكن تقول أنا أبغض هذا المنكر وجالس المنكر أمامك وتستطيع أن تفارق هذا المنكر، هذا من الكذب، لأنك لو كان قلبك منكرا لهذا المنكر لرح إما أن تغيره وإما أن ترحل. لذلك حتى لو كانت إجابة الدعوة عليك واجبة في وليمة عرس أو غيره مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا في حق من الدعوة العامة المعلقة على المسجد مثلا، ولا في حق شخص وجهت له الدعوة خاصة، من وجهت له الدعوة خاصة. لكن لو قلنا الآن مثلا فلان يدعوكم لوليمة عرسه جميعا أنتم، يتعين وجهت لكم الدعوة، لكن شخص علق ورقة لكل من يدخل المسجد دعوة عامة فهذا يستحب أن يجب، وإذا لم يجب لا إثم عليه. أما الآخر الذي وجهت له الدعوة خاصة يأثم إذا لم يكن عنده عذر، وهذا من الأحكام العجيبة. يعني الوليمة سنة سنة وإجابتها واجبة، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية فقد عصى أبا القاسم. لكن مع هذا الوجوب لو كان هناك منكر في هذا العرس فإنك بين حالين، إما أن تذهب وتغير إذا تيقنت أنك تستطيع التغيير، أو غلب على ظنك اذهب وغير المنكر، أو إذا كان وجودك سيغير المنكر، شخص لك يعني مكانه ووجهه عند الناس يغير المنكر إذا وجدت فالحمد لله. أما إذا لم يكن إذا لم تستطع أن تغير المنكر بغلبة الظن أو اليقين فإنه لا يجوز إجابة هذه الدعوة، وإجابته محرمة لا تجوز، خصوصا إذا كنت رجل لك وجهتك ومكانتك، لأن وجودك هناك إقرار لهذا المنكر. وإن كنت ناكرا بقلبك كيف تكون منكرا بقلبك وأنت جالس تستطيع أن تفارق المنكر، تستطيع أن تفارق المنكر وجالس، كيف ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خرد، مثقال ذرة، مثقال حبة خرد من الإيمان، فانتبهوا لهذا. ولذلك فإن العلماء قالوا بوجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، من أسباب هذا الأمر تجد الزنا في الشوارع، تجد التبرج بل العري في الشوارع. يعني يقول بعض الإخوة في بعض الكفار الزنا في الشارع يعني في الطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يجد الإنسان قلبه في هذا الحال؟ هل سيمشي هكذا؟ سيمشي في الشارع يغير كل هذه المنكرات؟ هل يستطيع؟ هل يستطيع ذلك؟ لذلك قال العلماء بوجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لأن قلبه يموت هناك، يموت هناك والعياذ بالله. وإذا رأى المنكر ولم يتغير، لم يغير المنكر، إذا نزل البلاء والعذاب فإنه يبدأ به. قال الله عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، نجى الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا وهم قسمان، قسم فعلوا المنكر فتحايلوا على الصيد يوم السبت، وقسم لم ينكروا عليهم فكان كل منهما ظالم. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، الذين فعلوا المنكر والذين سكتوا عليه عن منكر، ونجى فقط من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالأمر بالمنكر واجب، واجب على كل من يستطيع الإنكار، وهو درجات، الإنكار باليد وهذا لمن له سلطة وسلطان كالأمير والأب في بيته والأم في بيتها والسيد على عبيده العبيد والإماء، والتغيير باللسان هو من كان عنده علم في تغيير هذا المنكر خاص وإن كان يجهل حكم غيره، والثالث وهذا لا ينفك عن أحد من المؤمنين والمسلمين وهو أضعف درجات الإيمان في هذا الأمر، وهو أن يغير بقلبه، هو أن يعلم الله سبحانه وتعالى من قلبه أنه ناكر لهذا المنكر، وهذا أدنى درجات تغيير المنكر. بل ذهب بعض العلماء كابن النحاس إلى أن الإيمان يزول، وإن كنا لا نقول بهذا القول لكن هو قول لبعض أهل العلم، ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة قطرة، لكن هو قول إن كان مرجوحا، لكن يدلك على خطورة عدم إنكار المنكرات. لكن إذا خفت من شخص سيفه وعصاه كما سبق تغير بقلبك فقط، لأن هذا إكراه، أنت مكره على ذلك. نعم نعم. لا يعني إذا صاحب الزواج وجه له قال له نريدك، لا لكن لو وجه للعائلة كلها هو لا يستطيع خلاص لا يذهب.
يعني يكتبون استدعاء عائلة فلان فلان تحت
أفراد، يعني هذه تعين على كل أفراد. لا لا، لو قالوا قرية كذا مدينة كذا دولة كذا هل يتعين على الدولة كلها يأتوا؟ لا. نعم نعم.
والتسليم
انت رفع ايدك، انت رفع ايدك ولا انتهيت نسيت؟ نعم أفرق.
والتسليم على عباد الله اجمعين.
قال رحمه الله والتسليم على عباد الله اجمعين. قال شيخنا من عرفت ومن لم تعرف، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الإنسان يلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف، هذا من السنة ومن علامات الساعة. انتهى كلام شيخنا. ومن علامات الساعة أن الإنسان لا يلقي السلام على الرجل إلا إذا كان بينهما معرفة. هذا موجود ولا غير موجود الآن؟ مع الأسف موجود، بل في بعض المدن لو ألقيت السلام على شخص، لو أنت ماشي في القاهرة وألقيت على شخص قلت السلام عليكم قال لك خير سلامات لا أعرفك، كأنه شيء منكر وشيء عجيب غريب، أو يدل على خفة العقل وسفاهته أن تلقي عليه السلام، مع أنه سنة. سنة إلقاء السلام حكمه أنه سنة، والرد عليه واجب. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. من السنة أن تقول السلام عليكم فيقال لك وعليك السلام ورحمة الله، فإن قلت السلام عليكم ورحمة الله يزاد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من السنة. والسنة في التسليم أن يسلم الصغير على الكبير، والواحد على الجماعة، والماشي على الواقف، والراكب على الماشي. ويجوز إلقاء السلام حتى على النساء لا سيما منهن العجوز كبير السن يلقى عليه السلام، أما إذا خشيت الفتنة وكانت شابة فلا يلقى عليه السلام خشية الفتنة، لأن النبي عليه السلام مر على نسوة فأومى إليهن بيده وألقى السلام عليه الصلاة والسلام. وإن كان الجمع من الناس فيه خليط من الكفار والمسلمين فيلقى السلام ويقصر بذلك المسلمون، يقصر بذلك المسلمون. وأما أهل الكتاب فلا يلقى عليهم السلام، في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أن النبي عليه السلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإن بدأوكم فخذوا عليكم. ولكن هل يجوز تحياتهم بغير تحية الإسلام؟ نعم عند بعض العلماء، ولكن وإن ألقوهم السلام فنقول وعليكم، والصواب نقول وعليكم سواء علمنا أنهم ألقوا السلام أو قالوا السلام لعموم النص. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإن بدأوكم، يعني بماذا؟ فقولوا عليكم. وما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله الشيخ ابن عثيمين إن أننا إذا علمنا أنهم يقولون السلام يرد السلام فهذا القول مرجوح والله أعلم. والصواب أن ما جاء في حديث عائشة لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإن بدأوكم فقولوا وعليكم، هذا نص، فقولوا وعليكم ولا يسب حتى لو علمت أنه يقول السام أو الموت، يقال عليك. لأن هذا وقع من عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك يا محمد، الله السام عليك يا محمد، يعني الموت والهلاك. وقالت وعليكم وعلى آبائكم وأمهاتكم. قال يا عائشة قولي وعليكم، فإني لست بسباب ولا سخاب، خلاص قل وعليك يرجع إليه. فإلقاء السلام مهم جدا. ولما ذهب العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله للسلام جائزة الملك فيصل، تدروا في ماذا تكلم؟ في سنة إلقاء السلام. كانت محاضرته ودرسه في سنة إلقاء السلام لما رأى إهمال الناس في هذا الأمر. فينبه في الخطب والمواعظ والدروس على السنة في إلقاء السلام. وهل يلقى السلام على المصلي؟ نعم يجوز إلقاء السلام على المصلي. وهل يرد المصلي السلام أم لا يرد؟ يرد، ولكن بالإشارة، قيل يجعل باطن كفه إلى أسفل وقيل بإصبعه يرد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة أو قال بالصلاة لشغلا، فيرد ولكن بالإشارة. وهل يجوز أن يلقي السلام بالإشارة دون اللفظ؟ هذا فعل اليهود، تشبه بأعداء الله اليهود. بعض الناس يركب السيارة ويشير بيده دون أن يطرف، هذا غلط، هذا مخالف للسنة، وهو تشبه باليهود أعداء الله. وإنما إن أراد أن يشير لشخص بعيد عنه يكون مع التلفظ بالسلام، يقول السلام عليكم ويشير. وهل إذا قال المذيع في الجهاز المسموع السلام عليكم هل يرد عليه السلام؟ نعم يرد السلام، لأنه لا يلزم في رد السلام أن يسمعك من ترد عليه، لا يلزم هذا. لو شخص بينك وبينه نار وهو يراك، كنت مثلا حاد البصر هو يراك وأنت تراه، وألقيت قلت السلام عليكم وقال لك وعليكم السلام ولم تسمعه، تسمع أنت رده للسلام، هل يشرع لك إلقاء السلام؟ نعم يشرع هذا. ورد السلام فرض كفاية. لو أن شخصا ألقى السلام وكانوا مجموعة من الناس فرد أحدهم قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فإنه يسقط الإثم عن الباقين. وإذا لم يرد منهم أحد وسمعوا إلقاء السلام فإنهم يأثموا جميعا. يأثموا جميعا. وهل يلقي السلام الإنسان إذا كان في المسجد؟ إحنا الآن جالسين في المسجد، هل كلما مررت برجل تلقى عليه السلام؟ لا، أنت ما خرجت ولا دخلت، وإنما إذا خرج أو دخل يلقي السلام، وليست الأولى أو الثانية. يعني لأن شخص الآن سيخرج من المسجد هو جالس معنا يقول السلام عليكم، وليست الأولى يعني إذا حينما دخل أولى من الثانية. والسلام تحية أهل الجنة كما في الصحيح، لما خلق الله آدم أمره بهذا أن يسلم على الملائكة، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. والسلام معناه الأمن والأمان، حينما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم يعني الأمان والأمن، تأخذ من الأمن والأمان ورحمة الله وبركاته، رحمة الله والبركة من الله. وإذا حي الإنسان بتحية عليه أن يحيي بأحسن منها، هذا يستحب، أو ردوها هذا جائز. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا مستحب، أو ردوها على الجواز. نعم نعم. الظاهر أنه أن حكمه حكم رد السلام عامة، أنه يدخل في الحكم، أنه يدخل في الحكم. نعم نعم.
مع الكفار تبقى بالكلام صباح الخير.
نعم أفتى بذلك العلماء أن يقال له مساء الخير صباح الخير وما شابه ذلك.
يعني أن تبدأ مسلم
مسلما ولا كافرا؟
أن يبدأ مسلم إلى الكفار.
نعم أفتى العلماء بهذا. كيف حالك يا فلان من اليهود أو النصارى؟ كيف حالك؟ كيف أبناؤك؟ يجوز هذا. نعم نعم.
السلام عليكم.
على من؟
على
المبتدع والرد عليه. لا لا يلقى عليهم السلام ولا يرد عليهم السلام. هذا الأصل هذا الأصل. نعم. التسليم على قارئ القرآن يجوز خلافا لما زعمه أبو زكريا النووي في التبيان في أدب حمل القرآن أنه يكره هذا، والصواب أنه لا كراهة في ذلك. إن كان يسلم على المصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن بالصلاة لشغلا فمن باب أولى قارئ القرآن، ولا أعلم وجها في السنة أبدا يمنع من إلقاء السلام على قارئ القرآن أو الذي جلس يذكر الله سبحانه وتعالى، ليس هناك وجه للكراهة ليس هناك وجه لكراهية ذلك أبدا. نعم. هكذا أو بإصبع هكذا، يعني يجعل باطن كفه كما قال الفقهاء إلى أسفل وظاهر كفه إلى أعلى، أو بإصبع يرد السلام. نعم. ولكن هل إلقاء السلام سنة على المصلي أم أنه جائز؟ يعني هل هو سنة كسائر الأحوال يعني كالذي خارج الصلاة أم أنه جائز؟ الأظهر أنه جائز لقوله إن بالصلاة لشغلا، سيكون مشغول في صلاته، ربما إذا انشغل برد السلام ينشغل، فلا يشغل المشغول لا يشغل. إذا كان الإنسان مشغول بشيء يعني من الأدب، إذا كان الإنسان مثلا جلس مع شخص ويتكلم معه وأردت أن تقطع الكلام لابد أن تستأذن، إن هذا حق حق للشخص المتكلم مع هذا الشخص، تقول أستأذنكم دقيقة، إن أذن لا قل إلا انتظر حتى ننتهي. بل لو كان الاثنين جالسان و أو جالسين وأراد أحد يجلس بينهما لابد وأن يستأذن، لا يفرق بينهما إلا بإذن، هذا من الأدب في السنة، وأن لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما حتى ولو كان هذا الشخص صاحب فضل لابد أن يستأذن، لا يفرق بينهما. نعم.
إذا لقي الشخص جماعة وفيه رجل هل يذهب إلى اليمين أو
نحن الآن نتكلم عن السلام ليس المصافحة، انتبه.
نعم.
يبدو أن الأمر اختلف عندك. تقصد المصافحة؟
المصافحة.
المصافحة غير السلام. السلام قولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصافحة وضع الأكف في الأكف، يضع كفه في كف أخيه، هذه مصافحة. نعم. يبدأ بالكبير ثم من على يمين الكبير، سواء في المصافحة أو في الطعام أو الشراب، لجمع بين النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، وعموم حديث عائشة كان يحب التيمم في تناوله وترجله وشأنه كله. فالجمع بينهما أنه يكبر الأكبر سنا أو الأكبر علما، الأكبر علما، ثم من على يمينه، من على يمين الأكبر وليس على يمين الذي يخدم الناس. قولان، هل من على يمين الأكبر سنا أو علما أم على يمين الذي يخدم الناس؟ والجمع أنه يكبر الكبير ثم من على يمينه كما في حديث ابن عباس. نعم.
أحسن الله لكم يا شيخ. هل يرد السلام على الفتيات أو النساء
إذا ألقت هي السلام؟
نعم
نعم، إذا ألقت السلام وكانت من المحارم مثلا، ألقت على أحد محارمها السلام يرد السلام، يجب عليها أن يرد السلام.
مقصود في الطريق
كثير يلقي ولا يرد؟ تقصد
يرد، أنت لا تلقي السلام لخوف الفتنة فهم يلقون السلام، فهل يرد السلام
إذا خشيت الفتنة؟ لا، لكن إذا لم تخشى الفتنة يعني شخص في مكان التقى المرأة في مكان ضيق وهذا المكان مثلا فيه ريبة وربما لو ألقى السلام تظن أنه يعني يشاغب فلا يلقي السلام لا يلقي السلام إذا خشيت الفتنة. لذلك بعض العلماء يحصل ذلك بالنسبة للنساء في كبيرات السن المرأة العجوز، ولكن الأولى أن يقال إذا أمنت الفتنة، أن هناك محارم، محارمك قد تكون شابة، عمتك أو خالتك قد تكون أصغر منك في السن، ها؟ فتلقي عليه السلام. وهل يلقى السلام على الصبيان؟ نعم، من السنة إلقاء السلام على الصبيان، والنبي كان يلقي السلام على الصبيان، وروى ذلك أنس، فكان أنس يلقي السلام على الصبيان، وروى ذلك رجل عن أنس فكان يلقي السلام، وهكذا كل رجال الإسناد قالوا وأنا ألقي السلام يعني على الصبيان اتباعا لهدي النبي عليه السلام. كان يداعب الصبيان، يخرج لهم حمرة لسانه يداعبهم بها، وكان يكنيهم يا أبا عمير ما فعل النغير، سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد عليه الصلاة والسلام. يلقي السلام على الصبي الصغير حتى يعود الولد على إلقاء السلام، ويعود الإنسان أبناءه أن يلقوا السلام إذا رأوا الناس. وإذا ألقى عليك السلام تجهر بالرد، هذا من المواضع يجهر فيها بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا عطس الإنسان يحمد الله ويشمت أخوه بصوت مرتفع حتى يقول يهديكم الله وصلى الله، يجهر بهذا. نعم
عفوا يا شيخ.
وهل من كان يقضي حاجته يلقى عليه السلام؟ لا، لا يلقى عليه السلام، لأنه لا يصح أن يذكر الله في هذا على وهو على هذه الحال، لا يلقى عليه السلام. لا منع من هذا، الله أعلم. نعم، ويسلم في الصلوات السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولو زاد وبركاته عند بعض العلماء كالشيخ الألباني يقول، ولكن ما عليه مشايخنا أن هذه شاذة يكتفي السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول وبركاته. أما الشيخ الألباني فيرى أن الحديث في ذلك ثابت وليس بشاذ قولا. نعم نعم. رد السلام فرض كفاية، إذا رده أحد الجالسين يسقط الإثم على الباقي. المحاضرة كلها صارت في السلام. لا، لأن أكثر رواه لم يزيدوا، وعلى قول المتقدمين إذا انفرد راو دون عدد من الثقات تكون هذه الزيادة شاذة، وعلى قول المتأخرين مقبولة وفي حكم الحديث المستقل إذا لم تقال، كما قال الحافظ في النخبة وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. من اللي بيتكلم؟ نعم.
قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى، ثم قال أغى قال تعالى بكم، أغى قال تعالى بعليا، وهكذا
نعم.
إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى، أغى تعالى بكم، أغى جل بكم، وهكذا.
لا شك أن الأولى ما قاله الرسول عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الحديث. لكن لو قال تعالى، تعالى الله جل وعلا أو عز وجل، يجل الله سبحانه وتعالى، لا أعلم أن هذا بدعة. نعم نعم.
السلام عليكم،
لا يقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم، لكن سلام على من اتبع الهدى، هذه تحية الكفار. وبعض الإخوة يعني ربما يمزح بهذا أو يظن أن هذه هي التحية، سلام على من اتبع الهدى، لا، هذا إذا خاطب الإنسان الكفار، سلام على من اتبع الهدى. أما كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إذا راسل الرافضة قال ابن عبد العزيز عبد الله بن باز إلى فلان سلام على من اتبع الهدى أما بعد، هو خطاب الرسول لهرقل ملك الروم والكفار يخاطب بهذا، سلام على من اتبع الهدى، فلا تقال هذه للمسلم، لا تقال المصحف.
أحسن الله إليكم يا شيخ. كثير من العوام يقولون السلام عليكم.
قلنا إيه؟
السلام عليكم. ولم يقصدون السلام، ولكن يقولون يعني يضغمونها هكذا، ليست بقصد، فكيف نرد؟
لا يرد عليه، ولكن يعلم السنة، يعلم أن يقول السلام عليكم. ماذا تقول؟ تقول عليكم كيف؟ الموت والهلاك.
الأمر اللي تكلم فيه أخونا محمد عندنا مثلا في الإسكندرية هكذا لهجة الناس، هو لا يقصد الخراب ولا الدمار، لكن هو لهجة الناس أنهم هكذا يظلمون الكلام في بعض.
ما معنى لهجة الناس في السام؟
لا، ده هو يقول السلام عليكم.
السلام عليكم؟
لا، السلام عليكم.
سام يعني ولا سلام؟
يسقط اللام ولا
لا يعلم؟
لهجة الناس يعني.
لا ليش لا هذا
لأنهم لا يقصد لما تسأله أنت
هذا تكلف أصلا.
أنا أسلم عليك.
النية وحدها لا تكفي، لا بد من صلاح العمل، كون النية خالصة لا يكفي، إنما الأعمال بالنيات، النيات الخالصة والأعمال الصالحة. يعلم رجل كبير وأوشك على الموت لا يعرف كيف يقول السلام عليكم، وإذا باع واشترى تجده أستاذ في البيع والشراء. يعلم الإنسان السلام عليكم، يقول السلام عليكم
يا شيخ. كيف يعلم؟ كثير من الناس تمر بالشارع
يقول السلام عليكم.
كل من تمر على شخص تعلمه، أو كل ما يمر على شخص تعلمه،
ما المانع؟ الحمد لله في خير، لكن ليس كل، في ناس يقولون السلام عليكم.
لا، كثير جدا هنا يا شيخ،
لكن قد يعني قد يكونوا هم أصلا يعني بالسرعة أنت تشعر أنهم يقولون أو تظن أنهم يقولون السلام، يوم يقول السلام عليكم بسرعة هكذا. يعلم بقدر المستطاع،
لكن إذا لم
بقدر المستطاع
إذا لم ترد عليه قد ينفر منك وتضايق، قد لا يسمع أصلا.
ماذا تقول له إذا قال لك الهلاك عليك؟ تقول عليك تدعو عليك. نعم.
ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له.
قال البربهاري رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. هذه المسألة جاءت، إذا ترك الجمعة والجماعة خلف إنسان تصح صلاته لنفسه فهو مبتدع. العلماء يقولون كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. قال شيخنا: والصواب أن هناك أعذارا أخر، منها المطر الذي يبل الثياب، والخوف على المال، وهو يدافعه الأخبثان، ومن أكل بصلا أو ثوما. فقول أبو محمد هنا: وما سوى ذلك فلا عذر له، ليس بصحيح، والصواب أن هناك أعذار أخرى غير هذا. فإذا كان هناك مطر تترك الصلاة في الجماعة، ومن ذهب إلى المسجد يجوز له أن يجمع بين الصلاتين النهاريتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، والصلاتين الليليتين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، يجوز هذا. وهذا الجمع حكم أنه جائز وليس سنة. وبعض الناس يظن من المرضى، بعض الجهال يظن أنه إذا جمع لا بد وأن يقصر حتى ولو كانت المستشفى في بلده، وهذا غلط. فالجمع لا علاقة له بالقصر، الجمع حكم أنه جائز رخصة، وأما القصر فإنه سنة على قول الجمهور على الأحناف، وواجب عند الأحناف والأوزاع. فلا يلزم من الجمع كلما جمعت الصلاتين لعذر شرعي أن تقصر، ولذلك في المطر يجمع بين الصلاتين ولكن بدون قصر إذا كان في المدينة في بلده، أما إذا كان في غير بلده وهو مسافر فيقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وأيضا إذا خاف على ماله أو عرضه، كان معه ماله وفي سيارته ومال كثير صندوق من المال مثلا، أو معه زوجته والزمان زمان فتنة كهذا الذي نحن فيه الآن، نسأل الله السلامة والعافية، لا أمن ولا أمان ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد هذه المظاهرات والفوضى في البلدان، ومعه زوجته ولو تركها في سيارته خارج المسجد يخشى عليها أن تخطف أو ينتهك عرضها والعياذ بالله، فأيهما يقدم، صلاة الجماعة أم الحفاظ على العرض؟ الحفاظ على العرض، وهذا يعد عذرا في ترك الجماعة. وهو يدافعه الأخبثان لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان جوعان جدا، ولو صلى فإنه يعني لا يدري ماذا فعل في الصلاة. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم له العشاء العشاء والصلاة تقام صلاة المغرب ويطعم رضي الله عنه قبل أن يذهب للصلاة حتى ولو فاتت الجماعة يجوز. لكن لو أنت جالس بتتفكه تأكل فاكهة أو بتأكل لب، تقول أنا بأكل لب مش راح أصلي للمسجد، أو بأكل فاكهة، ها لا، أو كلما يأتي وقت الصلاة تقول هاتوا الطعام، تأكل خمس مرات وتقول أنا معذور كنت كل ما كنت آكل، لا، إنما إذا كان الطعام يعني هو في حاجة إلى هذا الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان البول والغائط ونحوهما من صوت أو ريح لا يصلي. والصواب أن الصلاة علماء لهم فيها قولان، هل هذا حرام أم باطلا؟ الذي اختار جماعة من المحققين في زماننا أنها باطلة، إذا كان يصلي وهو يدافعه الأخبثان حيث أنه لا يدري ماذا قال في صلاته فهذه صلاة لا تصح، وإنما يقضي حاجته من طعام أو قضاء الحاجة ثم يأتي للصلاة فارغ الذهن وفارغ القلب حتى يستطيع أن يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. أو أكل بصرا أو ثوما أو كراثا وليس عنده ما يقطع به الرائحة فإنه يصلي في بيته، كما عند مسلم من قول من صلى من أكل بصرا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، في رواية وليصلي في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيصلي في بيته وهذا عذر. أما إن كان عنده شيء يقطع به رائحة البصل أو الثوم فإنه يقطع. وعليه على الإخوة أن ينتبهوا لمسألة الشرابات والجوارب خصوصا في فصل الصيف، ربما يكون المسجد ضيقا ويدخل الإنسان في مكان يعني الوضوء ويبتل الشراب أو الجورب ويصبح فيه رائحة، فالأولى حينئذ أن يخلع الجورب ولا يصلي به ويؤذي الناس، لا، يخلع الجورب يغسل رجليه ولا يؤذي الناس برائحة جوربه، ينتبه لهذا جدا خصوصا في فصل الصيف، ربما تكون هناك رائحة تؤذي المصلين، إذا جاء الإنسان ليسجد خلف هذا الشخص ربما تأذى أذى شديدا، وهذا لا يجوز أبدا. المسح على الخف جائز، ولو خلعت الخف لكي لا يبتل جائز أيضا، تغسل قدميك جائز، فينتبه لهذا. لا نقول لو أترك الدخان وصلي في المسجد يذهب، العلماء قالوا يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد ولكن يجتهد في قطع هذه الرائحة، لأن الدخان يشربه في فمه، يشربه في فمه، لكن رائحة البصل والثوم تنبعث من المعدة، تنبعث من معدة الذي يأكل فيصعب قطعها. نعم.
ومن صلى خلف
والذي يشرب الدخان سفيه، أي رجل يشرب الدخان هو سفيه لا يمكن من المال، شرب الدخان والشيشة والمخدرات يدل على سفاهة الرجل وخفة عقله، وهو محرم في شريعة الله كما أفتى العلماء لأنه خبيث، وأيضا هو إهدار للمال وإهدار للصحة والعافية والعياذ بالله. وكم من أناس سفهاء ينفق في اليوم 10 جنيهات في اليوم الواحد، ربما أنفق 300 جنيه في الشهر على الدخان، ولو قلت له هات 10 جنيهات للمسجد يقول اللي يعوز البيت يتحرم على الجامع، هو ينفق 300 جنيه في الشهر، وبعضهم ربما أنفق أكثر من ذلك في الشهر، ويمنع أولاده من الطعام الجيد واللباس الجيد والعياذ بالله من أجل هذا الشيء الخبيث الذي أول من تاجر فيه اليهود، أول من تاجر في هذا الدخان اليهود والعياذ بالله. والله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له.
نعم، فيجب على المأموم أن يقتدي بإمامه وينتوي ذلك أنه يقتدي بالإمام، يقتدي بالإمام في صلاته. وبعض الناس يبتدع في الدين ويصلي خلف الأئمة كما يفعل الرافضة غير مقتدي بهذا الإمام، وإن كان يركع معه ويسجد معه ولكن ينتوي عدم الاقتداء به والعياذ بالله، وهذا باطل وضلال، هذا باطل وضلال. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد ورسوله. بالنسبة الآن لدرس الفقه التفسير انتهينا من شرح؟
لم ننتهي من شرح، ما زال الأسبوع هذا، يعني الأسبوع هذا تفسير تفسير ومنهج السلف، والأسبوع الذي بعده إن شاء الله نبدأ في الأصول عن الأصول مع منهج السلف إن شاء الله.